الحمد لله الذي ابتعث بلطفه السحاب فروى الأودية والهضاب وأنبت الحدائق وأخرج الأعناب وألبس الأرض نباتا أحسن من ثياب العناب. الحمد لله يبتلي ليدعى فإذا دعي أجاب. سبحانه قضى على آدم بالذنب ثم قضى أن تاب، ورفع إدريس بلطفه إلى أكرم جناب، وأرسل على قوم نوح الطوفان وكانت السفينة من العجاب، ونجى الخليل من نار شديدة الالتهاب، وكانت سلامة يوسف من الفتنة عبرة لأولي الألباب، وشدد البلاء على أيوب ففارقه الأهل والأصحاب، وعضه البلاء إلى أن كل الظفر والناب، فنادى مستغيثا بالمولى فجاء الجواب: اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. حمد من أخلص وأناب، وصل على رسوله أفضل نبي نزل عليه أفضل كتاب صلى الله عليه وعلى آله، وعلى أبي بكر أفضل مقدم الأصحاب، وعلى الفاروق عمر بن الخطاب، وعلى عثمان شهيد الدار قتيل المحراب، وعلى علي المهيب وما سل سيفا بعد من قراء، وعلى الأهل والآل والأصحاب ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، ما زلنا نوالي مراجعتنا لأهمية الإيمان بالدار الآخرة. نصلى على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. نراجع موقفنا من الإيمان بالدار الآخرة، من الإيمان بالآخرة، من اليقين في الآخرة. فإن القضية أعظم من أن يكون الأمر مجرد كلام، فإن الإيمان بالآخرة أيها الإخوة يصحح مسيرتك في الدنيا. قال ربنا: وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. فالذي يعيش بلا عقيدة في الآخرة يتنكب الصراط ويبتعد عن طريق الصواب. الذي لا يؤمن بالآخرة أو يشك في ذلك، أو بمعنى أدق غير الموقن، اللهم ارزقنا اليقين في الآخرة، يعيش في الدنيا في عذاب نفسي، لا أمل له ولا رجاء، لا عدل ولا جزاء، لا عوض عما يلقاه في دار الدنيا وفي الحياة من ابتلاءات ومواقف. لذلك كان من المهم أن نتوقف هذه الوقفة قبل أن نتكلم مرة أخرى في تلك الرحلة العظيمة، لنؤمن ونوقن أن الإيمان بالآخرة نعمة. قل الحمد لله، نعمة يهبها الله لمن يشاء من عباده. إن الإيمان بالآخرة إيمان بعدل الله المطلق وجزائه الأوفى، تلكم الأولى. الثانية، اليقين في الآخرة يجعل العبد المؤمن يعيش الحياة بطمأنينة وسكينة. فالإيمان بالآخرة ينفي عنه القلق والسخط والقنوط. ثالثا، اليقين بالآخرة حافز يحول دون الصراع المجنون المحموم الذي تداس فيه القيم وتداس فيه الحرمات بلا تحرج ولا حياء. فالموقن بالآخرة يوقن أن العطاء هناك، والجزاء هناك، والحياة هناك، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يغنمون ففيها عوض عما يفوت. هذا التصور من شأنه أن يفيض السلام على مثال السباق والمنافسة. رابعا أن القرآن الكريم يلمس القلب البشري لمسة قوية حين يتشعر بالإيمان بالآخرة وأن الدنيا مزرعة والحصاد هناك. يعلم القرآن الإنسان كلام الله فيقول ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. فيستشعر الإنسان أنه مبتلى ممتحن بأيامه التي يقضيها على الأرض بكل شيء يملكه بكل نساء يساف له. فهذا الإيمان اليقين في الآخرة اليقين أن الدنيا إنما هي دار فناء تمنحه مناعة ضد الاغترار والانخداع والغفلة. الموطن الآخرة لا يغتر بما أوتي. سألني أحد الإخوة ما الفرق بين حسن الظن بالله وبين الأمن من مكر الله؟ الله قال في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. والحديث الذي جاء معنا في درس السيرة يوم الخميس الماضي أن رجلا أقيم الحساب فثقل ميزان سيئاته فأمر الله به إلى النار. فلما مُعطي به إلى النار صار الرجل يتلفت فقال الله ردوه. فلما أقيم بين يديه قال الله عز وجل هل ظلمناك من حسنة؟ قال لا يا رب. قال هل ظلمناك في سيئة؟ قال لا يا رب. قال فما بالك تتلفت؟ قال ما كان هذا ظني بك يا رب. فقال الله ادخل عبدي الجنة. اللهم ادخل الجنة. قال له ما كانش ظني فيك انك توديني الجنة. خلاص. أنا أنت ظني عبدي بي. ما الفرق بين هذا حسن الظن بالله وبين الأمن من مكر الله الغرور؟ نقول الفرق بينهما والله أعلم أن حسن الظن بالله يستلزم الحمل مع سوء الظن بالنفس. يعني أقول الله كريم رحيم لطيف ودود تسع رحمته أمثالي من المقصرين المذنبين المخطئين الذين يستحقون جهنم ولكن رحمته تشملني وتكفيني وإن كنت أنا لا أستحق ذلك. فلا تغتر لا تأمن تقول أنا أستحق أنا أستحق خاصة لكن هو قادر أمس أن يرحم فيسير بين الخوف والرجاء ورأس الطائر المحبة حب الله. الأمن من مكر الله أن الحق يرى أنه يعطي في الدنيا مالا منصبا حتى التزاما أو إيمانا أو عبادات أو طاعات وفق إليها فالغرور والأمن أن يركن إليها. يقول لا ده أنا لو ما كانش بيحبني ما كانش اداني. هذا أمن بمكر الله غرور. وإنما في الحقيقة إذا أعطيت يجب أن تخاف. أخشى أن يكون استدراج. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وهم لهم إن كيدي متين. فإذا أقبلت عليك الدنيا أو المواهب والعطايا فخف ان يكون استدراج مطلب اللطف من اللطيف. اذا ايقن المؤمن بالاخرة اللهم ارزقنا اليقين في الاخرة، فان هذه جرأة تحصين، ولا بيسموها ايه، هذه تحصين جدا الاختراق والانخداع والغفلة، لننظر كيف تعملون تدعوه شديد الحذر، شديد الرغبة في الإحسان، شديد الرغبة في النجاة من هذا الامتحان. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. خمسة، اليقين في الآخرة ضروري لاجتمال الشعور أن وراء الحياة حكمة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى تعالى الله أن يخلقنا عبثا أو يتركنا أملا لتستشعر أن وراء الحياة حكمة، ومن ثم تصف الحياة الدنيا على الأرض لحياة البشر. فالاعتقاد في اليوم الآخر ينتمي لهذه فإنها خطيرة. والحالة السادسة، أن اليقين في الآخرة ليس طريقا للثواب في الآخرة فقط، وإنما هو الحافز على الخير في حياة الدنيا، الحافز على الخير في حياة الدنيا. إن الذي لا يؤمن بالآخرة إذا آتاه إنسان تقول له اعف عنه، اعف عنه ليه؟ إذا أكل ما له شخص تقول سامحه، يقول لك وسامحه ساعة إيه؟ غير مؤمن بالآخرة. أحسن إلى من أساء إليه، يقول لك ليه؟ أحسن هي الناس تركبني، طب ما يركبوك. لا، وأنا بقدرش أنا، فاهم؟ هكذا الذي لا يؤمن بالآخرة. أما الموقن فإنه يسمع حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما ظلم عبد ظلامة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا، يوقن فيه يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، يوقن فيه خذ الحفوة وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، يوقن فيه ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. هو يوقن بهؤلاء وإن لم يرى الأثر في الدنيا، فأنا لا أحسن إلى الناس ليحسنوا إلي فقط، وإنما أحسن إلى الناس لأنني أرقب الجزاء في الآخرة. واضح؟ لذلك قلت في تربية الأولاد، اللهم رب لنا أولادنا، قلت في تربية الأولاد ينبغي أن لا تكون كل وعودك للطفل عينية دنيوية، تقول احفظ عشان اديك جنيه، صلي عشان اخدك معايا افتحك، اذكر الله واقرا القرآن عشان افعل اجيب لك لعبة كذا. اياك ان تفعل، سيرتبط قلب الطفل بالدنيا، وانما اجعل بعض وعودك معنوية وخوية. احفظ القرآن يا ابني عشان ربنا يحبك، احفظ القرآن يا ابني عشان تدخل الجنة، تعلم السنة يا ولد عشان تشوف النبي محمد ويسقيك من ايده معاني وخوية، ليرتبط قلبه بالآخرة، ليتعلق قلبه بالآخرة. إنما الذي أفسد تربية أولادنا تلك الوعود العينية، الوعود العينية التي دائما هي ترتبط، حتى أن الولد يتعود بعد ذلك، تقول له يا ابني روح اعمل لي المشوار الفلاني، يقول لك تدفع كام. هكذا على هذا ربي وهكذا أعلم. فالإيمان بالآخرة، وهذا هو العنصر السادس، حافز على إصلاح الدنيا لتكون أهداف الحياة، لتكون أهداف الحياة أعلى من ضرورات الحيوان، لتكون دوافع المؤمن وغاياته ارفع من دوافع الحيوان وغاياته. الحيوان بيشتغل عشان ياكل، بينام عشان يشتغل، هكذا الحيوان. اما المؤمن الموحد اللهم اجعلنا منه يا رب، فهو يعمل ليكسب رضا الله. سابعا، اليقين بالآخرة هو نفرق الطريق بين من يشعر ان حياته على الارض هي كل ما له في هذا الوجود، وبين من يشعر ان حياته على الارض ابتلاء يمهد للجزاء، وانما الحياة الحقيقية هنالك وراء هذه الايام الصغيرة وهذا العالم المحدود. ايها الاخوة، هناك فيصل فارق تام بين تفكير من يوقن بالآخرة وينتظر الجزاء هناك، وبين من لا يوقن فيها ويعمل لحسابات الدنيا فقط. احد الاخوة ممن ابتلوا بالمرابعة حرب الله في مأساة السيارات، راح يسأل عربية ميكروباص بالتصريف المريب الذي تعرفونه، ثم لما علي الحرف اشعل الجحر، ذهبنا لنعيدها الى هذا الازانس او المكتب يسموه معرض، فالرجل يقول خلاص تخسر 50,000، انا لله وانا اليه راجعون. فقال له الاخر طيب الباب، قال له يا اخي اكرمنا لله. قال له انت بتكلم مين؟ انا مرابط بحارب ربنا سني لله. هو يعرف. اذا هناك فرق بين ان تتعامل من يؤمن بالاخرة مع من لا يوقن فيها ويؤمن بالدنيا فقط. الذي يؤمن بالاخرة خلاص سيب ذل لله، يقول لك خلاص وذل لله خلاص، اختلف شقيقان على 120,000 جنيه بس ورثوا. سبحان الله العظيم. والله ايها الاخوة، المشاكل التي تعرض للداعية تربيه تعلمه تعرفه الواقع وتدله على معاني ايات الكتاب واحاديث السنة، سميها بمصالحة الكتب، لا اقول اكثر ولا اقل. لذلك انا اقول وانصحكم ايها الدعاة، ان الذي يغلق على نفسه الباب ويكلم الناس من وراء الكتب دائما ياتي كلامه نظريا فصحيح، لابد من مخالفة الشباب، معايزة الهموم، مشاركة المساكن، حل الاعصار، رفع هذه الهموم. نسأل الله ان يزيل هموم المسلمين. حين تجلس تدعون مشكلة في انس رجل مات سايب 300,000 جنيه، العيال بيقسموهم، تروا حسب فانا العجب العجاب وتظل تذكر يا ناس فصاحب الفلوس دلوقتي القبر، وانت من الممكن ان تكون مثله الان ويبقى اخوك ده يورثك اللي انت بتغني معاه. ومع ذلك فان عبادة المال تعمي وتصم. اللهم انا نعوذ بك من فتنة الدنيا. المقصود انت يا اخوة اللحى والالتزام والدروس خلاص يا اخي انتوا مختلفين في كم؟ ده يقول له 30,000 اللي انت خدتهم في اليوم فلان، يقول خلاص ابهم لي دول خلاص ماشي. وهكذا تحل المشاكل 30,000 هنا و40,000 هنا و20,000 هنا. دعك من كل هذا، اننا نريد ان نظل اخوة الكلمة التي فينا، وان اظل امام اولادك عم وليس لو شفت دي، ان اظل عند الله أخوك شقيقة لأظل في عيون الأولاد عما ولست لصا. هذا هو اليقين في الآخرة. ما يفرق الطريق بين من يؤمن ومن لا يؤمن. ثامنا اليقين في الآخرة هو الضمان ليقظة القلب البشري. ضمان ليقظة، لأن الذي يركن إلى الدنيا كما قال ربنا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه فتردى، واتبع هواه فتردى. انظر إلى الموكل بالآخرة تجد دائما يقظ، لأنه ينتظر الموت ويعلم أن الجنة والنار أقرب إليه، أن الجنة والنار أقرب إليه من شراك نعله. فالمصدق بيوم الدين لا يهمه الدنيا بقدر ما يهمه استعداد للقاء الله، صدق التأخر للقاء الله. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. تاسعا، المصدق بيوم الدين، وانتبه هذه جديدة فقد وقفنا في اللقاء الماضي عند هذه النقطة. المصدق بيوم الدين يأمل وهو ناظر لميزان السماء لا لميزان الأرض، ولحساب الآخرة لا لحساب الدنيا. يغفل الأحساب خيرها وشرها ويختبرها في حسابه مقدمات نتائجها هناك، فيضيف إليها النتائج المرتقبة حين يزنها ويقومها. في منتهى الأهمية والخطورة النقطية، نصلي اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. الموقن بالآخرة لا يزن الأمور بميزان الدنيا، وإنما يزن الأمور بميزان الآخرة. أظن أن قلت لكم أننا في رحلة العمرة وقد أصابتنا مشقة عظيمة في برد شديد وزحام هائل في الطريق، يعني أقصد فبطر بعض الإخوة بطروا، فقلت لو كنا نتعب لغير الله لنزمنا على هذه الرحلة، لأن غير الله لا يقدر هذا التعب قدرة. لكن طالما أننا نتعب لله وننتظر منه الجزاء فكل هذا لا يساوي شيئا. كما قال المريض لو قطعتني إربا إربا فإني لك محب. مهما يكن طالما أنني أنتظر الجزاء أعطي، لأن في الآخرة في حساب وجزاء سيأخذ هذا، فإنني لا بد أن أضيف الآخرة إلى حسابي. لما أحسبها النهاردة أنا صرفت كام؟ 10 جنيه 20 جنيه 1000 جنيه، ما جيت أحسبهم أنهم 10، وإنما أحسب أن 10 جنيه ب 700 حسنة، حينها ينضبط الحساب. اما اذا حسبت ان انا صرفت 10 جنيه يعني تبقى بالخسارة. لابد ان تضيف النتائج المرتقبة، لابد ان تنتظر النتائج التي عند الله سبحانه وتعالى. المكذب بيوم الدين يحسب كل شيء لحسابات الدنيا، يتحرك وحدوده في هذه الارض هذا العمر، من ثم يتغير حسابه، تختلف نتائج موازينه، تنتهي الى نتائج خاطئه فوق ما ينظر في مساحه المكان ومساحه الزمان. لذلك الذي لا يؤمن بالاخره بائس مسكين معذب قلق، لان ما يقع في هذا الصخر من الحياه يحصر فيه تاملاته وحساباته وتقديراته. قرأت في إعلانات الشرائط الساعة 58 مليون جنيه، ساعة 58 مليون جنيه قطع أيدي يعني. حين يقرأ بعض الناس هذا يتحسر، يقول لك شوف مش هم 58 جنيه بتاع الشارع الوحدة في مبابة، تاني 58 مليون. أما الموحد فينظر إليها بمنظار، اللهم اجعلنا لك موحدين، ينظر إليها بمثال آخر. أقول يا 58 مليون جنيه تبدو يأخذ وقت قد إيه في الحساب قدام ربنا يوم القيامة. يبقى ده المنظر حتى ده من يستخدم يقول لي ده أنا بنتي خدت مهر 25,000 جنيه وسابت 10 والله مجهزه لها 10 اورو. حين يسمع شاب هذا يسيل العاب يقول يا سلام 10 اورو ده هتبقى ايه دي؟ فاقول ولكن انظر الى من يوقن بالاخره يقول ده امال هيتحاسبوا عليك الاخره ازاي دول؟ هيقف وقت ايه قدام ربنا؟ اليس السؤال حماله من اين اكتسب خرافين انفقه الظل وارفع انت ليه؟ اليس سيسال ارفع انت ليه ولم سيسال؟ الم يكن تارك فلان يحتاج لنصف انت ليه حتى يتزوج؟ فلما لم تعطك سيسال ام لا؟ هكذا تكون حسابات الموقن بالاخره. اسمع حكاية توبة ملك من الملوك وهو المأمون. المأمون ابن هارون الرشيد اسمه عبد الله. ملقب بأبي العباس سابع الخلفاء الراشدين من بني العباس وأحد أعاصم الأمراء في سيرته وعلمه وسعه ملكه. ولي الخلافه بعد خلع اخيه امين 398 هجريه فتم ما بداه الكتب المنصور. قرب العلماء والمحدثين والفقهاء اهل الفقه والاخبار واطلق حريه الدعوه الى الله وكان من امره العجب العجاب. ما سبب توبته؟ كان له ولدا الحكاية النهاردة ذنوب اللهم تب علي وعلى عصاة المسلمين. كان ولد اسمه علي كان يقدمه على جميع اولاده اللهم رب لنا اولادنا. وكما ذكرت بالعديد من المرات ان هناك بعض الاباء رباهم اولادهم فهناك بعض الآباء لأولادهم عليهم فرض. علي بن الفضيل بن عياض رب أباه. عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز رب أباه. هذا علي بن المأمون علي بن عبد الله بن هارون الرشيد رب أباه. مش مقصود رباه يعني لكن فاهمين انتوا السر؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. كان يقدم هذا الولد على جميع اولاده، ليه؟ كان من احسن الناس واجملهم ادبا وخشوعا وعبادة وفصاحة. ما كانش بيحبه بس عشان الولد حلو ودمه خفيف وأونطاكي منافق. هذول انت اخطر نار في الدنيا. ما هو ده اللي غلط هو صاحب الحظ عند الوالدين، صح ولا لا؟ تلاقي ولد من الاولاد او الطيب اول ما يشوف ابوك اي يخطر وحسني يا ماما اخطر نار في الدنيا ويمد ايده في جيبه ويطلع. يبقى ده المحفوظ. الوالد الثاني بيصلي ويروح الجامع ويجلس في القران وما يعرفش الاوامر لانه ما يشوفش تلفزيون ولا ماشي مع سيح في الشوارع. فعشان كده يبقى مكروه من ابوه. ده واد معقد. سيبك منه ده. ده متسمي. لكن انا بقول لك خليه شويه اوانطه في الحلال. بلاش احسن اب في الدنيا ولكن انا بحبك بالله. تصدق يا ابي انا لا اسجد سجده الا وادعو الله لك. يمكن ربنا يفتح لك قلبه. نسأل الله أن يهدي آباء المسلمين وأمهاتهم وأن يجعل الجميع عونا للجميع على طاعة الله. المقصود قال عبد الحميد، عبد الحميد ده عشان تسمع اسمه كتير المربي. كنت إذا دخلت الدار أميل إليه فأسلم عليه، فأرى معه حياء وبشاشة ولا أرى فيه كبرا ولا عزا. الملك ومع ذلك يضاحك خدمه ويلاطف جلساءه. ثم أسخى من رأت عيناي وأحسنه خلقا وأطيبه نفسا. يقول عبد الحميد: كنت إذا رأيته لا أكاد أصرف وجهي عنه من خشوعه مع حسنه وجماله. جميل، شكله حلو، ولكن في نفس الوقت خاصع إذا رؤي ذكر الله. يقول: أتيت بيوم في يوم صائف شديد الحر له سموم. سموم يعني بنقول عليه عندنا في الفلاحين سرد. عارفين السرد؟ لما الهواء سخن له سموم في قبة الجيش. فأتاه يمن، حلو الاسم ده، يمن الخادم، الخدام تاوي اسمه ايه؟ يمن. فقال: يا سيدي، أمير المؤمنين يدعوك، قد دعا بطعامه وهو ينتظرك. تحط الأكل أمير المؤمنين المأمون ومستنيك تعرف. قال: ويحك، الحر شديد ويؤذيني وأكره الخروج، فارجع فأعلمه أنني نائم ورقت. فمضت. مين اللي مضى؟ يوم الخاتم. فلم يكن بأسرع من أن رجع، فقال: دخلت عليه فأخبرته، فقال: عد إليه ونبهه صحيح. وكان أبوه لا يصبر عنه ساعة، فقام علي وهو كاره، قام هو متضايق، فحضر الطعام، ثم قعد أمير المؤمنين للشراب مع ندمائه. فقام علي وخرج من المسجد وكان لا يشرب شيئا من الأنبذة. كان أهل الكوفة يستحلوا نوع من أنواع النبيذ غير مسكر، فكان علي أيضا يكرهه ولا يشرب منه. فانصرف إلى قصره وأمر أن يفرش له في بعض مستشرفه على دكتور، وألقي فيه الماء والثلج والخلاف، وقعد على سرير عليه غلالة ينظر إلى الناس وإلى دجلة، ودعا بالخيان والندماء. فبينما هو كذلك أحد بقى عدد الملوك قعد على دجلة في البراندة اللي نسموها الصرفة دي، ورسوا المية وحطوا الثلج وأتوا بغلالة، غلالة يعني ستارة رقيقة ينظر من خلالها. فبينما هو كذلك إذ نظر إلى حمال أقبل عند الزوال. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. الله المهيمن، إذا أحب حبسا ساق له ما يهديه ولو كان في قعر داره. لما يحب ربنا يهديك هيبعث لك هداية من عنده، ولو أنت في آخرتني ولو أنك لا ترى بصرا. هم رأيت في الملك ده والنعيم ده رأى حمال، حمال اللي هو ايه؟ سياح. قد اقبل عند الزوال عليه ضراع صوف بيضاء بالية بلا قميص تحتها ولا سراويل، عليه شتى رجليه بخرقة من الحر، ولبس نعلين منخرقين. ويسك ليه بقى في السموم؟ لابس دراع صوف، عباية صوف، مقطع، مفيش تحتيها لا فليلة ولا قميص ولا حاجة تمنع. انت لو الانسان تحور جلدك يا صاحب الجلد الرقيق، ثم مفيش في رجليه، لابس على رجله، مش لابس ساعة شراب من ابو 8 جنيه، لا لابس حتة خرقة وضعت رسله في نعلين متخرقين حزة كزمة من أم 8 جنيه مقطعة وعلى رأسه خرقة مش طرية وعلى عنقه كرسله الكرسل اللي هو عزك من الله الخلق اللي بتقول عليه المقطف ماشي البتاع اللي بيشيل فيها التراب وعلى عنقه حصل ليه هذا الكرسل والطبق حصل طبق على دماغه والخلق على كتفه فأتى رجله وقعد على الساق والأمير ينظر إليه مستشرف عليه لا يصرف بصره عنه فوضع الطبق وأنزل الكرسي وخلع النعلين وألقى الخرق عن رجليه ونزل رجله فغسل يديه ووجهه ورجليه وعاد إلى موضعه فأخرج جرابا ففتحه وأخرج كترا يابسة مختلفة الألوان لؤمة فينو ولؤمة قسم بلدي اسمر ولوم عسوية ولوم كذا وكذا وكذا خلق قصح كثر مختلفة الالوان واخرج قصحة خشب فغسل قصحته من دجلة وجعل فيها شيئا من الماء وألقى تلك الكسرة في الماء ثم اخرج صرة ففتحها واخرج منها ملحا فنسبه على الخبز وقطرات من الزعتر وتركها هنيهة وهو يرفع رأسه إلى السماء ويقول الحمد لله الذي آتاني أفضل مما أعطى العالمين ثم ترفع وسمى الله وأكل أكل رجل يستحي الطعام كيف أكلت لأحد أكل بإيده ويأكل في الشريط أيها المحروم وكان السبت قبل الماضي قلت كان من صاحب مال يملك الملايين يستهي ان يأكل سندويتش طعمية من اللي انت بتاكله وهو لا يستطيع فمن المحروم انت ام هو قل الحمد لله واكل اكل رجل يستهي الطعام ثم رفع يديه وبصره الى السماء وكرر مقالته قولا الحمد لله الذي اعطاني افضل مما اعطى العالمين والامير عيناه على الرجل حتى فرغ وغسل القصحة وردها الى جرابه مع كسيرات بقيت وشد خرقة المرش ودنا من السقف فاغترف بكفيه من الماء وفرق وقال يا سيدي ومولاي لك الحمد على هذه النعمة التي تفضلت بها علي فلك الحمد على اياديك حمدي لك الحمد ولك الشكر ثم وضع رأسه على كرسله وتمدد على الرمل فنام سيدي العيسى والله يا شباب ثم اسأل المؤذن قم فتوضأ وتهيأ للصلاة فقال الأمير للغلمان ليذهب بعضكم إلى الرجل القائم المصلي فيأتيني به مع طبقه وكرسله ولا يرعبه عليه باللطف حتى يأتيني به قال هتقولي ده هي دي الناس العيسى فمضى بعض الغلمان فأتاه فأقام عنده حتى سلم ثم قال له قم معي حتى تحمل لي متاعا من قصر الأمير فقال اطلب غيري فليس لي في قصر الأمير حاجة قال له سوف غيري أنا عند عمر قال الموضع قريب والحمل خفيف قال يا حبيبي الرجل كتير يقول يا حبيبي قال يا حبيبي قد عرفت ذلك وانت تصيب غير فاعفني فاني اكره دخول تلك الدار قال له في غير حمالين كتير ما تشوف غير بحب ساخر بيوتي فقال لابد من ذلك فان قمت والا اقمت ما مش نافع الراحة بقى هتقوم ولا فإن كنت وإلا أقمت. وغلظ وأغلظ له في الكلام. فقام الرجل وألقى كرسنه في عنقه وحمل الطبق وقال لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبي الله ونعم الوكيل. ثم قرأ وعسى أن تكرهوا شيئا، أغفر لكم وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فأدخله الغلام القصر ثم أصعده حتى أوقفه بين يدي الأمير على هيئته، فأمره الأمير بالقعود وما زال يثنيه حتى أجلسه بجواره. قرب 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 تعال قرب كمان قرب كمان، لحد ما قعدوا جنبيه. فقال المتماس أيها الأمير، من هذا حتى تأمره بالقعود مع وسخه ونجاسته؟ هدم وسخة البدء لله. الأنتريه يفتح الأنتريه. حدثني احد الاثرياء، نسال الله ان يهدي عباد الله المسلمين، يقول لي موضوع هي الدنيا دي فيها متعه تعلمتها منه. يقول لك انا رحت اشتريت فلان مش عارف بكام 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 17000 170000 حاجه زي كده، يعني مبلغ ضخم انا لا اتخيله، مبلغ ضخم جدا. يقول لك اللي بيتمتع بيه الضيوف يبقى كده مجعوف وماسك كوبايه الشاي ولا فنجان القهوه وانا قلبي بيوجعني، احسن ينكرت في فنجان القهوه على الصالون. هذا كلامه والله بالحرف، يكون احسن كرسي في الدنيا واغلى كرسي ما تستريحش لما تديله ظهرك، ما تبصش عليه عشان تستمتع. قلت هذه من واقع الطبيعة، من واقع الأمر المحسوب يا شباب، أن القول فضي أو كيف هذا ملايس متاتخة مش أحدوث، خلوه يبرر وكلمه. فقال اسكتوا، الويل لكم أنتم ضيعتموني. ثم أقبل على الرجل فقال من أهلها أنت؟ أنت من هنا من بغداد؟ قال نعم. قال وما صنعتك؟ قال ما ترى اللي انت شايفه. اشتغل ايه اللي انت شايفه؟ قال لا ارى شيئا. قال الحمد سيارة. قال وكم عيالك؟ قال نحن عيال الله. قال ماذا عندك من الاولاد؟ قال ليس لي. شو الكلام؟ الراي على قد الجاي، مش راضيين احنا، عايزين نذكر ربنا. نعم. قال فقيل من؟ قال لي والدة عجوز مقعدة وأخت عمياء جميلة. قال فأهلا وولد؟ قال لا أهلا لي ولا ولد. قال فكم يكون الكسب؟ بتكسب كم كل يوم؟ قال على قدر ما يرزق الرزاق. فهو يقعد الملك إلا أنه لا ينصرم يوم إلا ونحن في كفاية من فضل الله والحمد لله، بيعديش يوم احنا جعانين. قال فتطيق الحمل كل يوم، كل يوم تشيل 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 تبقى. قال إذا صليت الفجر خرجت فتعرضت للرزق إلى وقت الزوال، ثم أتفرغ لنفسي إلى فراغي من صلاة العصر وأجم نفسي من العصر إلى الليل. قال أفليس بالليل تماما؟ طب ما تستجم بالليل يا عم وتنام، تنام ساعتين في النهار ليه؟ قال إن أتممت نفسي بالليل تركني فقيرا يوم القيامة. قال إن أتممت نفسي بالليل تركني فقيرا يوم القيامة. ففطن علي فقال له إني رأيتك تأكل وحدك، لما لا تأكل مع والدتك وأختك؟ قال إنهما يصومان فأجعل عشائي مع فطرهما. فقال له علي أخرج الكيس طلع ليس لمعه، ففتح جرابه فأخرج منه كيس يابسة أسود وأحمر وأبيض، فحملها الأمير في كفه وجعل يتأملها ساعة متفكرا، ثم قال يا ساكت خدام بتاع حضرتك، يا ساكت ائتني بخمسة آلاف درهم قطعة فادفعها إلى هذا الرجل ليصلح بها حاله. فصرخ الرجل أيها الأمير جئت بي لتؤذيني، جئت بي لتؤذيني، أنا غني عنها لا حاجة لي فيها. فشهد عليه علي أن يأخذها فأبى. قال الأمير فلي إليك حاجة. لي إليك إيه؟ حاجة حيث أنك صرخ. قال ما حاجة مثلك إلى مثلي؟ قال هي حاجة مهمة. فأخذ بيده وأدخله بعض غرفه وخلى معه وقال يا هذا قد عرفت حالي وقصتي وموضعي وما أنا فيه من هذا الملك ونعيم الدنيا ولذاتها، فادعو الله تبارك وتعالى أن يسخرني في الدنيا ويراقبني في الآخرة. قال له البلاء اللي أنا فيه ده عايز أتخلص منه بس مش قادر، إذا ربنا يسهلني في الدنيا ويرغبني في الآخرة. هو ده الكلام. يا ما كثير منا نفسه في الآخرة بس مش قادر يسيب الدنيا، نفسه في الطاعة بس مش قادر يبطل معاصي، نفسه في الجنة بس مش قادر يسيب طريق النار. يحتاج إلى أن يستقبل الله بقلب ويدعو الله لعل الله يستجيب. اللهم سهلنا في الدنيا ورقبنا في الآخرة. فقال له الحمال قال له دعيني. ده صاير كان أخ ادعيني. فقال الحمال يا حبيبي ما لي عند الله من المنزلة ما أدعوه، أنا مين عشان أدعيلك؟ ولكن سمعت بعض العلماء يقول من خاف شيئا أذلت، وأنصحك أصبر. شوف النصيحة الغالية أوي دي، صليتم نصيحة غالية جدا. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. أنصحكم بها يا شباب، أصبر على نفسك كل يوم وساعة شيئا معلوما من خصال الخير. اعمل لنفسك منهج برنامج، ما تعيش سبق لها اوضع عايز كده تاكل وتشرب وتنام وانا ملتزم لحية في وسط طولها كذا وخلاص صوت قصير. واعلم يا اخي جزاك الله خيرا، الله يرحمنا واياك، ادعيلي يا اخي ربنا يبارك فيك ربنا بركاتك الى اخره من تلك الكلمات المحفوظه والشعارات الرنانه دون عمل. افرض على نفسك كل يوم وساعة شيئا معلوما من خصال الخير. اعمل نفسك منهج برنامج انك بعد صلاة الصبح ما تخرجش من المسجد غير ما تقول اذكار الصباح، وانت ماشي الصبح استغفار من البيت لحد ما تقعد على المكتب لا يفتر لسانه، وانت هذا المكتب بفراغ فراغ المصحف لا يفارق عينه، وانت راجع من شغل البيت صلى على النبي محمد. إذا ذهبت افرض على نفسك أن تسمع الأذان في المسجد، بين الأذان والإقامة تحليك تقول لا إله إلا الله، بعد الصلاة لا تخرج من المسجد حتى تخدم الصلاة وتقرأ ربعين من المصحف إلى آخره. فروض حطها على نفسك برنامج منهج، أما تسيب نفسك كده زي ما تيجي تيجي، من ترك نفسه فلن تأتي الخير أبدا. لابد ان تحمل على الخير مكرها. افهم على نفسك فرضا. شوف كلام الرجل الطيب. اسمعوا يا حبيبي. يقول افرض على نفسك كل يوم وساعة شيئا محروما من خصال الخير. فانك اذا فعلت جاءتك العزيمة بالعون من الله تعالى. اذا استعين عليك رب احن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولا تؤخر عمل يومك لغد. ولا تكلف نفسك ما لا طاقة لها به. واكثر ذكر الموت. فان ذكره يكسر القليل ويقلل الكثير. وعليك بتقوى الله وطاعته واجتناب معاصيه. وصيه غاليه يا شباب. اقول لك تفضل. اللهم صل على الحبيب محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. قال افرض على نفسك في كل يوم وساعه شيئا معلوما من خصال الخير. فانك ان فعلت جاءتك العزيمه بالعون من الله. أروا الله من انفسكم خيرا ايها الناس. قل يا رب انا عايز اختم القران الاسبوع ده. النهارده السبت. يا رب انا عايز على يوم الجمعه اكون ختمت. اعني. يعينك. قادر على الاخر. سائل. ثم لا تؤخر عمل يومك لغد. ما تقولش معلش النهارده ما قدرتش خليها ايه؟ لبكره. لا ما تنامش غير ما ترى. ولا تكلف نفسك ما لا طاقة لها به. ما تقولش انا خلاص من الليلة دي هقوم 13 ركعة كل ليلة من الساعة 2 للساعة 4 ونص. انت عارف انك مش هتقدر. هتعملها اوضع على ربنا. انت تدري ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. تخمين. واكثر ذكر الموت. فإن ذكره يكسر القليل ويقلل الكثير. أكثر ذكر الموت. لو أنت اعتقدت أنك هتموت الصبح يكفيك كام فلوس من هنا الصبح؟ كام؟ يكسر القليل يجيبك 5 جنيه والحمد لله كفاية تكفي الصبح. ويقلل الكثير لما يكون معاك مال كثير. يبقى نفسك انه يبقى اضعاف ده عشان تنفقه لتلقى الله به. يكسر القليل ويقلل الكثير. وعليك بتقوى الله تعالى وطاعته واجتناب معاصيه. ثم رفع يديه وطأطأ رأسه ودمعت عيناه وقال يا من رفع السماء بقوته وسحى الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش بقدرته يا مالك الملك وجبار السماوات والأراضين وإله العالمين ومالك يوم الدين أسألك برحمتك وجودك وقدرتك أن تخرج حب الدنيا من قلب عبدك عبد الله عليك وتوفقه لطاعتك من الأعمال التي تقربه إلى مرضاتك وتجنبه معاصيك وأن تختم لي وله برضوانك وعفوك. أنت أرحم الراحمين. ثم دمع عيناه وبكى. فبكى علي المؤثر وقال للحمال لو قبلت منا شيئا ممكن تاخذ الشين بقى معك. فضحك وقال أدلك على الآخرة وتدلني على الدنيا. أدلك على الآخرة وتدلني على الدنيا. لا أريد حاجتي أن تعدل سراحك. طلعني من هنا. فأمره بالخروج فخرج الحمال وانصرف الأمير إلى موضعه. رجع فأعدد لك أنا عدة ثانية. وهو متفكر قد ذهب نشاطه. ثم التفت الى نغمائه فقال يا قوم هو ده الشاهد بقى. اسمع معايا كده وصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال يا قوم اسمع الرجل لما دخل قلبه حب الاخرة هيتنفذوا ازاي؟ قال يا قوم لو شهدتم طعام امير المؤمنين ورأيتم ما يرفع ويوضع من صنوف وصنوف ثم جعل يصف الطعام قال لو رأيتم الطعام الذي يقبل قد تموق في فياضه وجودته وطحنه ثم ينخل بالسعة ثم ينخل بالكرابيس ثم ينخل بالحليب حتى يبقى مخه فقط توقد ناره بالقصب فإذا سكن وقته بخر بالتنور بخر التنور بالعود الكماري وخبز بصنوف الطعام وظل يصف الحار والبارد والرطب واليابس والحلو والحامض قال أرأيتم هذا طعام الأمير ولو رأيتم الحمال طعامه ما قد رأيتم ومائدته طبق من سعف النخل ثم طأطأ رأسه وجعل ينكث بإصبعه على الحصير ساخ ثم قال يا خلاف يا خلاف ائتي منيب خازن الكتب فمره يخرج لي سيرة عمر بن الخطاب هاتي سيرة عمر فأتى الكتاب فجعل ينظر فيه فقال اسمعوا اسمعوا ماذا كان طعام أمير المؤمنين عمر عراق لحم عراق لحم الإبل مطبوخ بماء وملح أخراس شعير غير منخوش فقيل له يا أمير المؤمنين قيل لعمر يا أمير المؤمنين لو أكلت غير هذا الطعام فقد وسع الله على المسلمين فقال إن الله تبارك وتعالى عجب قوما بأكلهم فقال أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون فجعل يصف لهم سيرة عمر بن الخطاب وتسمع عيناه فلما فرغ قال يا غلام قل لمريض يخرج لي سيرة عمر بن عبد العزيز فأخرج إليه فجعل ينظر فيه ويصف لعلمائه ثم قال أبعث الله بطلا يعقب صاحبه ندما يوم الحسرة في حفظ القيامة هذا عبد الله بن عمر زين أبناء الصحابة اشتهى حينما فلم يذكر حتى مات هذا سعيد بن المسيب زين التابعين يقول ليت ان الله جعل رزقي في مصلحة الله اسمع الكلام يا عبد الله والله لو فقهتم هذا الكلام لرغبتم في الاخرة ولراغبتم عن الدنيا اسمع كلام سعيد وليتيسر قلبك يقول سعيد ليت الله جعل رزقي في مصلحة فقد استحييت فقد استحييت والله من كثرة اختلافي الى الخلاء انا كسفت من كثر ما بروح الحمام وكان يدخل الخلاء مرة واحدة في اليوم اكتشف من مرة اليوم يلي ليك مرتين في الساعة انكسر هذا ربيع بن حسين اشتهى خبيصا فلما صنع له بكى وقال والله لا انيلك يا نفسي ما اشتهيت الا في الجنة فقام ولم يتركه هذا مالك بن دينار كان ياكل في الشهر بدرهم هذا فلان هذا فلان هذا فلان فجعل يذكر وتدمع عيناه ثم قال أترى القوم لم يشتهوا طيب الطعام أبدا والله لقد كان أشهى وأحلى ولكنهم زهدوا عن المال بالفاخر وباعوا القليل بالكثير صبروا في دنياهم فنال الذي صبروا، فخرجوا من الدنيا خمافا جياعا حفاة عراة، فلم تأكل الأرض منهم شحما ولا لحما، بليت الجلود على العظام وبليت العروق من تحت الجلود. ثم أخرج ساعده، طلع دراعه كده، ثم أخرج ساعده كأنه قضيب فضة مستديرة شحما ولحما، طلع ذراعه كده طبعا حاجة كده سهم ونحن، فقال ان هذا الساعد لا هذا البدن رقي بالأطعمة والأشربة التي وصفت لكم من الطعام والسلام، وكل ذلك سيبليه التراب كما يبلى ساعد الحماس. معايا يا شباب؟ السيان ساعده شكل ايه؟ مفيش جلد على عظمه. والملك ساعده شكل ايه؟ ابيض اباط دوده في التراب ياكلهم الدود. ثم ارسل عينيه فبكى فاكثر البكاء ونحن قيام على راسه، ثم قال يا غلام ارفع ارفع هذا الطعام والشراب، ارفع هذا الفراش. قبحها الله فما اموتها للقلوب واضرها واذلها. ثم صرف العلماء والخدم والغلمان وبقي وحده متفكرا لا يأذن لاحد عليه حتى مضى بعض الليل. ثم نادى يا شيخ، قلت لبيك ايها الامير. قال دونك الخزائن، مع جميع ما في الدار فاني منطلق الى سيدي. قال له خلي بالك بقى من الخزنه والبيت عشان انا رايح لسيدي. قال فظننت انه يقصد والده امير المؤمنين، فخرج وعليه ازار ونداء على راسه ونحس وضعها في رجله وقال لا يتبعني احد منكم بسمع، وخرج ومعه غلام صغير وخلف الغلمان والخدم. فلما اصبحنا الحاكي بيقول فلما اصبحنا افتقدنا الغلام الى ارتفاع النهار، فارسلنا اليه فقال لم يدخل دار امير المؤمنين ولكنه اخذ نحو دجله وقال لي بس هنا لا تقح، فلا ادري اين ذهب الا انه دنا من ملاح تناوله تنانير وقال لي حاجة مهمة الى وسط فتعجل به، وكان الملاح لا يعرفه فاخذه الثورة ومضى به الى وسط ثم لم يكن بواسط حتى خرج الى البصرة ولبس ملابسا خشنة على ذلك الجلد النقي، واشترى طبقا كهيئة ما رأى من سي الحمال، وجعل الطبق على عاتقه وصار يعمل حمالا في البلاد، يعمل على مقدار قوته، يحمل على رأسه بالقطع والكسر، لا يرد ما أعطي، بالنهار صائم يحمل على رأسه وبالليل قائم يصلي. فتلفت نعلاه فلم يجد ما يشتري به نعلا، فمشى حافيا حتى تقطعت قدماه. يبيت في المساجد يتخللها كي لا يفطن به، فلم يزل كذلك يعمل ويعبد ربه سنين. وأبوه أمير المؤمنين كتب إلى جميع الآفاق أن يطلب وتوضع عليه العيون، فلم يوقف على أمره. فمرض في بعض المساجد وتغيرت حاله، فلما اشتدت به العلة اشترى غرفة وألقى بنفسه فيها، فلما رأى مس الموت أحس انه هيموت. نادى صاحب البيت اللي ما كان منه وأعطاه الخاتم، لابس خاتم هو ووقع حقا. وقال له اذا انا قضيت لحظي لما موت اخرج الى صاحبكم يعني والي فاره خاتمي وعرفه موضعي وناول هذه الرقعة ولا يفتحها الا امير المؤمنين. فلما مات سداه وغطاه وخرج نحو باب الامين فنادى النصيحة فوقيه. كان النظام زمان كده الواحد يجي عند باب الملك عند باب الامير ويقول ايه النصيحة عايز انصح. حلوة دي نعرف النصيحة. فأدخل فأراه الخادم فلما نظر إليه الوالي الخادم عرفه قال ويحك أي صاحب الخادم؟ قال في الغرفة في الخلمي ونوله الركعة مكتوبة عليها لا يفكها إلا المأمون أمير المؤمنين. فركب الأمير حتى أتى الخان وحوله إلى قصره وطلع عليه الكفر والمسك والحنطر ولفه في خواطيره وحمله في الماء حتى وصل إلى المأمون وكتب إليه يعرفه بالصفة وأنه وجده في غرفة في بعض الخانات وما تحته مهاد ولا عنده باكية مشجع مغمض العينين مستنير الوجه طيب الرائحة. كان آخر ما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم ارض عني واحصرني مع محمد. فلما وصل الكتاب إلى أمير المؤمنين وأدخلت عليه جثة ابنه كان عليه فكشف عن وجهه وانكتب عليه يقبله ويبكي ثم فك الرقعة فإذا فيها مكتوب بخطه يا أمير المؤمنين اقرأ سورة الفجر إلى رابع عشرة آية فاعتبر بها واحلم أن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون والسلام. بس ما هي سورة الفجر الآية 14؟ أمر المؤمن المأمور به فغسل وكفن وأخرج ليدفن والمأمور يمشي حتى صلى عليه. فلما وضع في صفته أمر الخدم فقال اخرجوا من القبر. ثم اطلع في القبر فقال يا بني رحمك الله وأحقاك أمنيتك ورجاءك إني لأرجو أن يكون الله تعالى قد أسعدك ونفعني بك فنعم الولد كنت جمع الله بيني وبينك مع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ورزقني الصبر عليك. ثم قال سووا علي. فدخل الخدم فأطبقوا عليه ألواحة ثم قال أهيلوا عليه التراب وهو واقف يصيب بالغبار. والخدم قيام معهم المناديل يردون عنه الغبار فقال إليكم عني يبلى علي في التراب وتردون عني الغبار. قاعدين ينس العشرة روحوا علي يبلى في التراب وتردون عني الغبار. ثم قال اللهم ثبته بالقول الساق وارسلك اني عنه راض يا ارحم الراحمين. والرقعة في يده لا يضعها. فدعا محمد بن سعد للترمذي حول العلماء فامره ان يقرأ سورة الفجر. فجعل يقرأ والمأمون يبكي حتى بلغ رابع عشرة آية وإن ربك لبالمرصاد. فأمسك وخر المأمون مغشيا عليه وإن ربك لبالمرصاد. نعم كم من ظالم تعدى وتار فما راعى الأهل ولا الجار. بينما هو يحفظ عقد الإصرار حل به الموت فحل من حلته الأسرار. فاعتبروا يا أولي الأبصار ما صحبه سوى الكفن إلى بيت البلا والحسن لو رأيته وقد حلت به المحن وسين ذلك الوجه الحسن فلا تسأل كيف صار ولا ولكن اعتبروا يا اولي الابصار، كان في اللحد صديده وبلي في القبر جديده، وهجره نسيبه ووديده، وتفرق حسنه وخبيده، ونسيه الحب والانصاف. فاعتبروا اعتبروا اعتبروا يا اولي الابصار، اين مجالسه العاليه؟ اين عيشته الصافيه؟ اين لذاته الحاليه؟ كم تجري على قبره سافيه، ذهبت العين وأخفيت الآثار. فاعتبروا يا أولي الأبصار، تقطعت به جميع الأسباب، وهجره القرناء والأدراب، وصار فراشه الجندل والتراب، وربما فتح له في اللحد باب، وربما فتح له في اللحد باب، باب إلى النار. فاعتبروا اعتبروا يا أولي الأبصار، قال والله بما كان صنع، واحتوسه الندم وما نفع، وتمنى الخلاص وأيها، وقع ما وقع، خلاه الخليل والاخ وانقطع، واشتغل الاهل بما كان جمع، وتملك الطفل المال والدار. فاعتبروا يا اولي الابصار، نادما بلا شك ولا خفا، باكي على ما زل وما افى، يود ان صافي اللذات ما طفى، وعلم انه كان يبني على جفا، علم انه كان يبني على سفا ترف هار. فاعتبروا يا اولي الابصار، قارنه عمله من ساعة الحين، فهو يتمنى الفراق، ولكن الى اين؟ يقول الانسان يومئذ اين المفر؟ كلا لا وفر، الى ربك يومئذ المستقر. يتمنى الفراق، ولكن هيهات، الى اين؟ يقول يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. فهو على فراش الوحدة وحده، والعمل ثاني اثنين، ولكن لا في الغار. فاعتبروا يا اولي الابصار، اخوتا احبتي في الله، هذه وان كانت حالة من غدا، فلكل منكم مثلها غدا، فانتبهوا من رقادكم قبل الردى. ايحسب الانسان ان يدرك فدا؟ انما هي جنة او نار. فاعتبروا يا اولي الابصار. هكذا اخوتاه، من يوقن بالاخره، من يؤمن بها، من يعتقدها، فانه يتغير الحساب، وتختلف الموازين، تصير الدنيا شيء والآخرة شيء آخر. حاشرة المؤمن أبدا في خوف من الآخرة. يقول الله: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة. المؤمن بالآخرة في خوف من الآخرة، يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشرقون منها ويحلمون انها الحق، انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. من عجيب تفسير ابن كثير انه قال: انهم يرونها بعيدا، انهم يرونه الكفار، ولا نراها. مين مين اللي نراها؟ النور دول قالوا لي كام حته مين؟ الله والمؤمنون. الله والمؤمنون جمعت مع ربك في نور لتوقن كما انها عند الله كذلك اتى امر الله. اتى يعني يعني سيكون حتما. المؤمن وجد في خوف من الاخرة. انها صورة القلب خائف الوجه. خائف يعني خاشع وجه منكسر خائف مرعوب خائف اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخرة. يذكر الله ولا ينساه. لا ينساه في السراء والضراء. اخوتاه ان الذي يعيش حياته على الارض في حذر من الاخره في تطلع الى رحمه الله وفضله يعيش حساسيه القلب المرهفه يحذر الاخره يرجو رحمه ربه. هذه الحساسيه هذه الشفافيه هذا الصفاء هو الذي يفتح البصيره يمنح القلب نعمه الرؤيه. اللهم ارزقنا قلوبا تبصر نعمة الرؤية نعمة الاستعراض نعمة التلقي حينما ينظر كما قلت لكم قبل ذلك ان مالك بن دينار كان في سفينة يركب فلما اقتربت من الصافح قال الملاح ليجلس كل منكم مكانه. ساعد ما تقرب السفينة من الصافح كل الناس تبدأ تتحرك عشان تخرج الاول ويدور كل واحد يشيل متاعه ويجيبه فترتجف السفينة فالملاح لهم كل عدوهم مكان. قال مالك فوضعت ثوبي على رأسي وقفت فصرت على الصاطق واتحفظ الجلابيت على دماغي ما عدل صمتة ولا زاد ولا زواء ولا ابتعش ليس الفرق فقالت عليش قلت ليس معي سيف. قال اذهب. قلت هكذا امر الاخرة تعيش مالك من اين اكتسبت هو فيما انفقته يا رب قبضت 100 جنيه من الحكومه وكلنا بهم انا والعيال عيش وفلوس خلاص روش هكذا امر الاخره. لكن جبت مليون جبته منين وانفقته فين؟ امر النصير. فحين ينظر المؤمن الى الدنيا بعين الاخره قال صلى الله عليه وسلم لما رآه عمر وقد أثر الحصير في جنبه قال ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولها الآخرة. صلى الله على النبي محمد حين أنظر إلى الدنيا كما قلت لكم قبل ما ذلك خير مرة يوسف عربية سموها إيه أي حاجة يقول يا سلام اللهم ارزقني الجنة مش دي اللهم ارزقني الجنة. حين يرزق الجنة هناك السعادة والمتعة هناك الراحة والطمأنينة. يكفي ان هناك خلود فلا موت. لذلك الايمان بالاخره يرسم صورة مشرقة مضيعة. ان القنوت الخشوع بخلاف القنوط اليأس. القنوط وحساسية القلب والحذر من الآخرة والتطلع إلى رحمة الله ومراقبة فضل الله مراقبة الله عز وجل تصنع أو هذه سمات إيمانك بالآخرة يقينك بالآخرة. هذه عصر إن الإيمان بالآخرة هو احد مقتضيات الايمان بالله. فاذا ايقنت علمت ان المصير الى من؟ الى الله صلى الله عن النبي محمد وسر عنه فقال انك ميت وانهم ميتون ثم انكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. كده الواحد يرتاح ان في اخرة. هؤلاء الذين يحاربون الدين يحاربون الاسلام يحقدون على المؤمنين يؤذون الموحدين هؤلاء الذي يريحك ويطمئنك ويصبرك ان هناك يوم قيامة نقف امام حق من حق كل واحد يقول حق ساعة ساعتها مش هتلاقي وجاخد حقك واللي له حقه يغضب والله لا يغضبه مثقال ذره فيجعلك مستريح الضمير هذه الباس. القضية في الدنيا خد حقك في الدنيا خدته ما خدتوش هتغضب. هكذا تعلم تتعلم الرضا بالقضاء والقدر، تتعلم ان لا نجاة من عقاب الله الا برحمته. المؤمن دائما يعيش في هذا المعنى انه يحذر الاخرة ويرجو رحمة ربه. اخيرا وهو ثاني عشر نختم به الدستة، ان المؤمن في الاخرة المؤمن لا يشغل باله بالمحرط عن الآخرة فضلا عن أن يحمله أو يعيده. هذا أمر الله، قال الله فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. إن الذي ينفي الآخرة من حسابه لا يمكن أن يلتقي مع الموقن بالآخرة، لا يلتقيان في خطوة واحدة من خطواته ولا في نقطة واحدة من نقاطه. جميع مقاييس الحياة، جميع قيم الحياة، جميع أهداف الحياة تختلف في تصور كل منهم، فلا يمكن أن يتعاونا في الحياة أي تعاون، لا يمكن أن يشتركا في أي نشاط، لأن هناك اختلافا رئيسيا في تصور قيم الحياة وأهدافها ومنهج النشاط فيها. فلذلك إذا رأيت الذين لا يؤمنون بالآخرة فأعرض عنهم، أعرض عنهم، لا تشغل بالك بهم، فلك شأن ولهم شأن. اللهم اقذف في قلوبنا حبك ورجاءك، وانزع من قلوبنا رجاء من سواك، ثم نبدأ الرحلة. تبدأوا معي الرحلة، نبدأ الرحلة إلى الدار الآخرة ونبدأها من الغرب إن شاء الله. ولكن هناك شرط إلى ما الذي سنبدأ به. كنا نتكلم فيه علامات الساعة الصغرى، ذكرنا علامتين. العلامة الأولى بعثة النبي محمد، من علامات الساعة قال بعثت أنا وساعتك كأثرين. العلامة الثانية موت النبي محمد بأبي ونفسي وأمي هو صلى الله عليه وسلم موته، فقد أبعدت ستا بين يدي الساعة موتي فموته علامة. وتكلمنا عن موته وعن وصاياه التوحيد والصلاة. ثم تكون العلامة الثالثة وهي مهمة وخطيرة. العلامة الثالثة قال اعطت جدا بين يدي الساعة موتي ثم فتح بيت المقدس. علامة على الساعة فتح بيت المقدس. اللهم حرر بيت المقدس يا رب وارزقنا فيه صلاة بعزة. فسنتكلم عن فتح بيت المقدس وكيف فتح مرتين، مرة في عهد عمر بن الخطاب ومرة في عهد صلاح الدين. سأتكلم عن المرتين لنرى عزة الإسلام، والكلام في هذه الأيام في هذا الموضوع مهم جد وخطير لأسباب. أولها دفع الهزيمة النفسية ودفع الوهم. التخلص من هذه النفسية على المسلمين للأسف الشديد أخبروا تصريحات عجيبة في الجرائد هي جيدة جدا ولكنها ما زالت كلام. نود أن نتكلم في هذه المسألة لأن كثيرا من المسلمين يعاني من الهزيمة النفسية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم في علاج الهزيمة النفسية بذكر المرحل ما قال عليه صلى الله عليه وسلم وهو في الغار مع أبي بكر والمشركون يقفون فين؟
امام الله واقفين قدام الله بالخوف.
انتهت الاقدام، عمالين يبص يمين وشمال وفوق وتحت. فقال ابو بكر: يا رسول الله،
لو نظر احدهم تحت قدميه لرآه.
انت عارفين مساحة الغار قد ايه؟ اسمع عنه كتير ان شاء الله.
مساحة الغار اللي الرسول هدي فيه 60 سنتي،
يعني من الحيطة للباب
60 سنتي.
يعني فيه مين؟ رسول الله وابو بكر.
ثلاث ايام.
فبيقول له: ده رجلينا باينة،
لو واحد بص كده هيشوفنا.
هذا الخوف لا يصح. فقال له رسول الله ليطمئن قلبه: يا ابا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما.
هذه حسابات الموقف بالاخره،
ما بيحسبهاش. دول عندهم 24 قنبله ذريه، احنا هنعمل ايه؟ هم عندهم 24 قنبله ذريه ونحن معنا الله.
لو كان معنا
فالله اذا كان مع فئه فلا تهزم.
كم من فئه قليله
غلبت فئه كثيره باذن الله، والله
مع الصابرين.
قل احنا من الصابرين.
العلاج الأزيمة النفسية
استشعار معية الله.
انظر،
من علاج الهزيمة النفسية أيضا، وكده راحت الخطبة بتاع الهزيمة النفسية خلاص، الحمد لله. إن شاء الله في الجمعة القادمة في المركز العام لأنصار السنة في عبدين بإذن الله. المفروض يا شباب
أن من علاج الهزيمة النفسية أيضا
بس اليقين في القلب.
صلحها رسول الله
صلى الله عليه وسلم لما أدركه صراط قال لصراط: ارجع ولك
صور الكسرى.
كسرى؟ كسرى كان ساعتها ملك الملوك.
كسرى اللي كان العرب بس لما يسمعوا اسمه يحملوا كده،
زي دلوقتي لما يسمعوا اسماء ثانية كده
بيعملوا كده. لما يسمعوا اسم كسرى رسول الله: ارجع ولك،
هقطع لك ايد كسرى واجيب لك الصور بتاعك. فقال: اكتب لي كتاب. فقال: اكتب يا ابا، كتب له كتاب.
يقين واقف
ان هذا سيكون لا محاله.
هذا علاج الهزيمه النفسيه، التحدث
بوقوع النصر حتما. صلى الله على النبي محمد يوم غزوة بدر خرج رسول الله، كان عدد المسلمين كام يا شباب؟ ها؟
613. وعدد المشركين كام؟ 1000.
المشركين كل يوم بياكلوا 10 جزر، 10 جماش.
كل يوم بياكلوا لحمة يا ولد.
والمسلمين كان كل واحد حذاؤه التعيين بتاعه في اليوم بتمر
ملح.
مين يغلب؟ ناس ياكلوا تمرة في اليوم ولا كل واحد فيهم بيلقط 5 كيلو لحمة؟
مين في الأقوى؟
والرسول خرج وقال: تعالوا أريكم مصارع القوم،
هنا يخرج فلان وهنا يخرج فلان وهنا يخرج فلان.
فعد رؤوس قريش فوالله ما جاوز واحد منهم الموضع الذي أشار إليه رسول الله. هو ده التحدث بالنص.
احنا في ثلاثة اليومين دول نتكلم عن انتصارات الاسلام لناس تسأل عيسى
بعد توالي الهزائم التي غزمت عزتنا تحتها. انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
في زمن الهزيمة